الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا في الأصول المبحث الثاني اللي هو أقسام الحكم التكليفي. الحكم التكليفي ذكرناه قبل ذلك معناه إلزام ما فيه إيه؟ كلفة أو مشقة. هنا حكم تكليفي معناه إلزام من الشريعة للعبد بما فيه مشقة. بما فيه مشقة يعني شيء مشقة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. وهذا الحكم التكليفي يقسمه الأصوليون إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام. خمسة أقسام قلنا: إما الوجوب اللي هو الفرض وعكسه التحريم، وإما الندب وعكسه الكراهة، وإما الإباحة. يبقى دي الخمسة الأشياء اللي فيها. بدينا بالكلام عن الواجب وقلنا إن الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه إيه؟ الحتم واللزوم. يبقى الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. الواجب عند الجمهور هو إيه؟ هو الفرض الواجب. وعند الأحناف يفرق بين الاثنين بأن الواجب ما كان دليله دليلا، أي دليل ظن يعني؟ لا، ما تقولش السنة، إن السنة تنقسم إلى متواتر وأحاد. يبقى الأحاد من السنة، يبقى الأحاديث الأحاد اللي هيدخل فيها أقسام الأحاد، أنه حديث غريب أو عزيز أو مشهور أو مستفيض أو مستفيض. هذه أحاديث الآحاد اللي ذكرنا شيء منها في الأحكام في المصطلح. طيب، الجمهور يقولون إنه ما ثبت أمرا يبقى هذا الواجب، طالما إن أمر افعل كذا هذا واجب، سواء كان الدليل فيه دليلا قطعيا من كتاب أو من حديث متواتر، أو كان دليلا ظني، أو كان دليلا ظني. الشيخ قال لنا زي ما ذكرنا دي باسم مراجعة عشان ما ننساش أن الأصول دي تنسى مراجعة. الظاهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي. هذا اختيار الشيخ رحمه الله وأكرمه الله، أن الخلاف خلاف لفظي ليس حقيقيا. ليه يقول؟ لأن الحنفية يتفقون مع الجمهور بأن الفرض كالواجب كلاهما مطلوب فعله على وجه الحتم والإلزام، وأن تاركه يستحق الذم والعقاب. يعني شرحناها في المرة السابقة، واختياره أن الخلاف هو خلاف يعني لفظي فقط، يعني مجرد اختيار ألفاظ هنا واختيار ألفاظ هنا، لكن النتيجة واحدة. الحقيقة حين تدرس الفقه هتلاقي لا، الكلام ده مش صحيح، إنه الخلاف خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا. يعني نقول مثلا الآية لما يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله. الحكم ثابت بإيه؟ بنص قرآني. يبقى نص قرآني قطعي ولا مش قطعي؟ قطعي. والأحناف يقولون قطعي، والجمهور يقولون قطعي. طب إيه الحكم اللي هنا؟ أن السارق والسارقة يجب قطع أيمانهما، قطع اليد اليمنى من كل واحد منهما. طيب، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السارق أنه تقطع يده، مش كده؟ وأنه أيضا يغرم هذا الذي سرقه، لابد من الغرم. وذكر لنا في سارق المجن وسارق الشيء اللي هو قليل أنه يغرم المثلين، وما فيش قطع في هذا الشيء. هنا الجمهور يقولون لابد من القطع، لابد من القطع، ولابد من غرم الشيء، يرد الشيء الذي أخذه. الأحناف يقولون لا، هتقطع إيده وما ردش حاجة. الخلاف حقيقي ولا مش حقيقي؟ لسه ما عرفناش. إيه دليلك يا أحناف؟ يقول لك إذا ألزمت بالرد فأنت تلزم بحكم ثبوته بدليل ظني، وطالما دليل ظني أنت بتنسخ هذه الآية. فين النسخ دي لهذه الآية؟ الآية أخبرت عن شيء، عن العقوبة، ولم تخبر عن الشيء الثاني الذي نفذه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. دليل قصة صفوان ابن أمية لما وضع رداءه تحت رأسه وكان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ونام جالس، سرق الرداء من تحت رأسه فأمسك به ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان صفوان يقصد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ده لص بس، أما السبو كده ما كان رجل غني جدا، ده سلف النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عدة حرب كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل ما تفرقش عنده هذا السوء. فلما رفع اللص للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد إقامة حد ولا غير، إنما كان يقصد أنه هذا لص أنا مسكته اعرفوه بس خذوا بالكم منه. فلما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحكم الشرعي في مجملة الآن، فأمر بقطع يده. الرجل اتفزع صفوان وقال يا رسول الله ما هذا كنت أريد، مش ده اللي أنا عايزه، ولكن هو لا يأخذ السبر على بعضه ده. قال هلا قبل أن تأتيني به؟ يبقى هنا تعافوا الحدود فيما بينكم، ما كنتش رفعته لي، لما رفعته لي بيجب علي أن أقيم عليه الحكم، ما ليش أن أتنازل الآن. وأقام عليه الحد ورد الثوب لصاحبه، يبقى الثوب رجع ولا ما رجعش؟ رجع الثوب. يبقى يأخذون منه أن اللص إذا سرق الشيء وجب أمران، الأول قطع اليد، الثاني غرم ثمن هذا الشيء، أن يغرم ثمن هذا الشيء. الأحناف يقولون يدي بشيء واحد فقط، يدا هيرد الحاجة ما تقطعش إيده، مش هيرد الحاجة يبقى تتقطع إيده عقوبة له. طيب ليه ما نعملش الاثنين اللي ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لا، ده حديث أحد، وحديث الأحد لو نفذناه هيبقى كأني بنسخ الآية، كأنه يدعي أن السارق والسارقة حكمهما اقطعوا أيديهما فقط. هل ده حصر؟ اقطعوا أيديهم فانحصر الحكم في ذلك. فلما جيت انت قلت لا وكمان يرد اللي أخذ، كأنك فكيت هذا الحصر. لما فكيت هذا الحصر انت نسخت الآية اللي قالت اقطع اليد ومفهومها فقط، انت قلت لا اقطع اليد وزيادة عليها كامل يرجع هذا الشيء. يبقى طالما نسخ، النسخ لا يثبت بالآحاد، لابد لنسخ المتواتر أن يكون متواترا مثله، يبقى على ذلك لا نأخذ بهذا. فضيعوا أحكاما كثيرة بهذا الشيء. فلذلك لما يقول خلاف خلاف لفظي معناه أن النتيجة واحدة، لا النتيجة مش واحدة. فين واحدة؟ أديك شفت الحكم الآن عند الأحناف خلاف لما عند الجمهور في ذلك. طب يا ترى هي دي المسألة الوحيدة ولا فيها فيها حاجات تانية؟ لا كثير، هذا شيء كثير. هتلاقي مثلا الزاني، الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد هو 100 جلد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب هذا الحكم في القرآن، الحكم في السنة إيه؟ قد جعل الله في العبادة، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريبه تغريبه عام، يبقى في حكم الآن زائد ولا ما فيش؟ الجمهور قالوا لابد من التغريب، إنه الإنسان الغير المتزوج والمرأة غير متزوجة هذا زنى بهذه، يبقى كل واحد يجلد 100 وينفع عن البلد في سجن ولا في مكان آخر سنة. الأحناف قالوا لا، ليه؟ قال هذا حديث أحد، والآية ذكرت الحكم في الجلد فقط، وأنتوا زدتوا عليه يبقى نسخت هذه الآية. الجمهور فين النسخ؟ الآية ما زال الحكم معمولا به، لكن الأمر في زيادة عليها. القضية ما زيادة على الحكم اللي في القرآن يكون نسخا، ويلزم على هذا النسخ أنه يكون الدليل دليلا مقطوعا به وليس دليلا ظنيا، هذا دليل ظني. الجمهور يقولون إن هذا ليس نسخا للآية، وإنما هو زيادة على حكمها، فيلزم أن تجلد وأن تغرب، وأن يجلد وأن يغرب في ذلك. وبعدين يقولون للأحناف إنه في الطهارة، كيف يتطهر الإنسان؟ كيف يتطهر؟ قالوا بالماء، فإن لم يجد الماء قالوا بالتراب، فإن لم يجد، الأحناف قالوا إنه في حاجة ثالثة، إن يجوز أنه يتوضأ بالنبيذ، النبيذ اللي هو التمر المنقوع في الماء. هل هذا ماء؟ هل هذا تراب؟ طيب النص جاء فيها فإن لم تجدوا ماء فإيه فتيمموا صعيدا طيب، يبقى زادوا على النص ولا ما زادوش؟ فالجمهور قال انت زدت على النص اهو، وزدت ويا ريته بحديث صحيح، ده بحديث ضعيف كمان، حديث الوضوء بالنبيذ، انه النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ماء فلم يجدوا ماء فقالوا له انه في نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور وتوضأ بهذا الماء، هذا لم يصح اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانت اخذت بحديث ضعيف وزدته على الآية ولم تقل نسخا، اشمعنا هنا مش نسخ وهنا في هذه الأحكام صار نسخا؟ فنقضوا قاعدة الأحناف بذلك، وهذا محله يعني كلام طويل في باب النسخ نذكره إن شاء الله، لكن دي ردا على ما ذكر هنا أن الخلاف هو خلاف لفظي، يعني حقيقة هو خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا في ذلك. أقسام الواجب مش عارف خدناها المرة فاتت ولا خدناهاش، أقسام الواجب أخدناها. أقسام الواجب، واجب باعتبار وقت الأداء، واجب باعتبار أنه مقدر ولا غير مقدر، معين ولا غير معين، باعتبار الذي يطالب بأدائه. في وقت الأداء حنقول واجب مقيد بوقت، واجب مطلق مش مقيد بوقت ولا غير. يبقى الواجب المقيد بالوقت لا بد من فعله في وقته، الواجب الذي أطلقه فلتفعله وقت ما شئت، زي مثلا في صيام رمضان مقيد بوقت ولا مش مقيد؟ يبقى لا بد. قضاء رمضان مقيد؟ يبقى خلال السنة لك ان انت تقضي رمضان. في واجب مطلق وواجب مقيد، يبقى هنا المقيد ما طلب الشارع فعله وعين وقتا محددا لأدائه. طيب التقدير وغير التقدير، هنا في واجب يقدر، تقدره الشريعة زي الزكاة، الزكاة ما تفرض فيها ربع العشر، تفرض فيها في خمس من الإبل شاة، في عشر شاتان وهكذا، يبقى هذا واجب مقيد بتقدير معين قدرته الشريعة. في واجب مطلق زي النفقة على الوالدين، النفقة على الأولاد، النفقة على الزوجة، ما هوش محدد إن لازم كذا، ولكن بحسب السعة والضيق على الإنسان. الواجب بالنظر معين ولا غير معين، يقول لك واجب معين يعني عين معينة تفعلها، والآخر لا لا ليس معينة. المعين ما فرضه الشارع وأمرك أن تفعله بعينه، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء بعينها، ما يغنيش أن أنا صليت العصر عن صلاة الظهر، لا لابد من الصلاة بعينها، هذا معين. في المعاملات المغصوب، أنت أخذت شيئا مغصوبا ما ينفعش أن هذا غصبته تقول لي هدفع لك ثمنه، لا لا العين ترجع عادي طالما العين موجود تدفع ثمن هذا بدل، لما تتلف العين يبقى تعطيني البدل منها. غير المعين ما كان الإنسان مخيرا فيه، افعل كذا أو كذا أو كذا، فكفارة إطعام عشرة مساكين أو سلطان الأهل أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يبقى هنا لم يعين واحدا منها فلك أن تختار بينها. الواجب بالنظر للمطالب به، يعني الإنسان هل هو فرض عين عليك ولا فرض كفائي؟ النظر لفرض العين للأشخاص أن تصلي أن تصلي أن تصلي، النظر لفرض الكفاية أن يفعل هذا الفعل بغض النظر عمن من الناس الذي فعل. يبقى صلاة الظهر فريضة على كل مكلف، صلاة الجنازة لابد من الصلاة، صلاة الجنازة قام بها اثنين قام بها عشر قام بها ألف، المهم أنهم يسقطون الفرضية عن الباقي، فرض عين وفرض كفاية. طيب ده باختصار الكلام اللي تقدمنا فيه قبل ذلك في الواجب. المطلب الثاني زي ما يقول لنا هنا وهو المندوب، المندوب المندوب من الندم، زي ما قلنا الوجوب الواجب من الوجوب، وجب الشيء بمعنى لزم الشيء، ووجب الشيء بمعنى سقط الشيء، والمعنى انه نزل عليك ولا بد من فعل هذا الشيء. المندوب بيقول لك انه كانه دعاء لطلب مهم والمندوب المدعو إليه، زي ما يقول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان. حين يندب يعني يطلب منهم، يطلب منهم تعالوا احضروا معنا في هذا، نقولوا شهد برهان على ما تقول. طيب اصطلاحا هذا اللي يعنينا هنا في الأصول هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام. الشارع الحكيم طلب فعله من غير إلزام، يبقى صلي النافلة، صلي النافلة، لكن ما قالكش ان انت تعاقب على ترك النافلة بخلاف الواجب، صلي الفريضة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بقى في عقوبة على التارك لها، انما النافلة ما فيش عقوبة على التارك لها. يبقى هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، بحيث يمدح فاعله ولا يذم تاركه. يمدح الفاعل المندوب، لكن التارك له لا يذم ولا يعاقب على ذلك. لكن قد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوب، قد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوب، يعني ما كان وسيلة للواجب، ما كان يعين على الواجب، إذا تركه الإنسان قد يلام عليه، زي ما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمية ثم تركه فهي نعمة كفرها، فهي نعمة كفرها. يبقى اللي بيتعلم الرمي وربنا يقول أعد له ما استطعتم من قوة، التعلم مندوب إليه، لكن في الجملة واجب، في الجملة أعد له ما استطعتم من قوة. يبقى على فلان وعلى فلان وعلى فلان قد يكون مندوبا عليهم باعتبار الجزء، باعتبار النظرة الكلية، فهو واجب، لابد من وجود ناس يتعلمون الرمي حتى يجاهدوا في سبيل الله سبحانه. الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم، مش كده؟ المندوب طلب الشارع فعله بس من غير إلزام، من غير إلزام. طيب هنا طلب وهنا طلب، هنا افعل وهنا افعل، حميز ازاي بين هذا وذاك؟ يقول لك انه صيغة افعل الاصل انها للوجوب، الا اذا جاءت قرينة تفيد انت مش واجب، انك انت مخير في هذا الشيء، افعل بحسب ما تقدر على ذلك، اذا ترضيتم فلا شيء عليك في ذلك. يدل على انه نزل من رتبة الواجب الى رتبة ايه؟ المندوب. زي مثلا يقول لك صيغة الطلب اذا اقترن بها ما يدل على ارادة الندب لا الالزام، كقوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذا أمر، الأمر الأصل أنه على الوجوب، الأمر على الوجوب. طيب لكن آخر الآية بيقول لنا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إن أمن بعضكم بعضا، المعنى أن الأصل في الدين أنه يكتب، ولكن إن حصل استئمان من إنسان لأخيه وكان الأمر يعني أعدل من أنه يكتب وكذا، أو أنه أهون من أنه يكتب وكل واحد ممكن يسامح الآخر، خلاص اعمل، اترك ما تكتبش. فإن أمن بعضكم بعضا فلم يكتب ذلك فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يبقى يدل على أن الكتابة ليست فرضة، إنما هي ندب، إنما هي ندب، ويعني يمكن يقال إنها ندب في حالة وفرض في حالة. إذا كان الإنسان يعني يعطي المال وهو يريد أن يأخذ هذا المال، يبقى أمن نفسك، أمن نفسك واكتب هذا الشيء. إذا كان يعطي وليس على باله أن يأخذه حيسيب لهذا، انت إن أمن بعضكم بعضا، بيؤمر الآخر بأن يرد، وأنت ترى أنك ممكن إذا رد أخذت، ما ردش ما أخذتش، أنت حر في هذا الشيء، يبقى لا شيء عليه. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، أحدهم رجل دان أو أقرض قرضا فلم يكتبه، فلم يكتبه. يبقى هنا عقوبة له إنه يدعو فلا يستجاب له، لأنه قصر في حق نفسه أنه فرط في ترك الكتاب. يبقى لابد من كتابة الدين إلا في صورة واحدة، إذا كان الإنسان بيعطي الدين وهو لا ينتظر أن يرد إليه، كأنه متبرع به. كذلك في قوله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم فعل أمر، فعل أمر، يبقى هنا كاتبوا مين؟ العبيد، مش كده؟ يبقى هنا الأرقاء والعبيد، إذا علمتم فيهم خيرا كاتبوهم، يعني اعمل عقد كتابة بينك وبينه، حيث قل له ثمنك 1000، تفعل 1000 دي على 5 سنين وتصير أنت حرا بعدها. هذا كاتبوهم الذين ملكت أيمانكم، هؤلاء إن علمتم فيهم الخير كاتبوهم. طيب كلما أعلم في عبد عندي الخير يلزمني أكاتبه، الله مش هيبقى عندي عبيد خالص، يعني هنخرج كله من هيخدمني من هيعمل. فهنا يقول العلماء إن هذا ليس على الوجوب، ليس على الفرض والوجوب، بقرينة قاعدة شرعية أن المالك حر التصرف في ملكه. هذا ملكي أنا أملك، زي ما أملك المال يجوز لي أن أشتري به حالا، يجوز لي أن أشيله وأدخره، طالما أني بدفع زكاته خلاص ما يلزمني شيء آخر. كذلك العبد الذي عندي، طالما أني أعطي الحقوق التي علي لا يلزمني أن أعتقه. إنما الشريعة تشوف لذلك، أي ترغب في أن تعتق العبد، في أن تخرجه إلى الحرية لتكمل له عبادة ربه سبحانه. برضو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللام لام الأمر، لام الأمر هنا الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب؟ البعض يقوم يقول واجب، البعض مستحب، البعض يقول لا. الزواج تدخل تحت الأحكام الخمسة وحتدرسوها في المنار إن شاء الله. البعض يقول إنه في حالة قد يكون واجبا على الإنسان، إذا كان الإنسان واجدا للمال واجدا للزوجة ويخشى على نفسه الزنا، وهنا ليه ما تزوجش وانت معك المال وعندك الشقة وعندك الوسائل انك تتزوج ومع ذلك تترك عشان تقع في الزنا؟ هذا يحرم عليك، يبقى يجب عليك انك تتزوج. يبقى هنا بحسب الأحوال يجب على الإنسان أو لا يجب فيه. طيب لكن الحديث أطلق من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك هو نفسه في فعله هل ألزم كل أصحابه بالزواج؟ لو كان الأمر لكان يا فلان لمن لم تتزوج، يا فلان تزوج، يا فلان، ولكن أمر منهم من تزوج ومنهم من لم يتزوج من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانوا كلهم لم يتركوا ذلك، ولكن إن حالا يتزوج لا، الأمر لخيرة العبد أن يتزوج أو لا. ولذلك ابن مسعود في عهد عثمان جاءه عثمان مرة وأخذه وخلى به يقول ألا نزوجك فتاة تعيد إليك ما مضى، يعني ترجعك بشبابك تاني أو كذا. فقال لما علم أنه لا حاجة له في ذلك فتركه. لو علم أن الأمر واجب لا أمر لا لابد تتزوج الآن لأنه معكش زوج الآن أو كذا، ولكن لما وجده أنه لم يرغب في ذلك تركه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا يقول لنا إنه المندوب ما جاءت قرينة مع الأمر تفيد أن هذا الأمر ليس على الوجوب. المندوب يمكن بعض أهل العلم يسميه السنة، النافلة، المستحب، التطوع، الإحسان، الفضيلة، هذه مسميات اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. المندوب ليس نوعا واحدا زي ما يقول العلماء، ولكنه مراتب، منها ما هو يواظب عليه، مندوب شيء يواظب عليه الإنسان، ومنه ما يفعل أحيانا، يفعل ويطرد. فقالوا أعلاها ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا، من ذلك سنة الفجر القبلية ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، صلي سنة الفجر القبلية. كذلك الوتر ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في سفر ولا في حضر عليه الصلاة والسلام. إذا هذه سنة من السنن ولكنها واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا نادرا. تسمى بالسنة المؤكدة يلام تاركها ولا يعاقب. يلام يعني أنه ليه بتتركها، ما تتركش حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولكن لا يعاقب على ذلك إذا لم يفعل. ومنها النكاح، النكاح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. ومنها الأذان من شعائر الإسلام، واختلف العلماء بين موجب الأذان وبين قائل إنه مستحب، لكن لا يجوز التهور، لا يجوز التهور بحيث يتركه الجميع، لأنه هذا بالجزء سنة، بالجزء يعني المسجد ده أذن، المسجد الثاني ما أذنش، المهم البلد يكون فيها أذان، لكن بالكل فرض، بالكل فرض. لابد أن المسلمين في القرية اللي هم فيها في البلد اللي يكون فيها أذان، كان أذانا واحدا كان تعدد الأذان، لكن المهم أن يكون في أذان في هذه البلدة، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام. فكان الأصل في الأذان أنه سنة، الأصل فيه سنة باعتبار تفرغ الناس، أذن مسجد، مسجد ثاني اكتفى بالإقامة، لكن باعتبار الكل البلد أنه واجب لابد من أذان، فإذا امتنع أهل بلدة من الأذان قتلوا عليه. دي سنة مؤكدة. في سنة تانية غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة ولكن يستحب أن الإنسان يفعلها، وهنا من ذلك صلاة 4 ركعات قبل الظهر، من السنة تصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، ولكن ما وظبش النبي صلى الله عليه وسلم على 4 قبل الظهر، وظب على 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، وحس على 4، رحم الله رجلا صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4، يبقى هذا مما يستحب الإنسان أنه يصليها. من صلى 4 قبل العصر حرمه الله على النار، يبقى هنا يواظب على أن يصلي 4 قبل العصر، لكن هذه ليست كسنة الفجر، سنة الفجر واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، الوتر واظب عليها وأمر بها صلوات الله وسلامه عليه. يلي هذه المرتبة ما يسمى بالفضيلة والأدب وسنة الزوائد. سنن الزوائد يعني عايز يقول إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه العادية، الأفعال اللي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، زي أدب الأكل وأدب الشرب وأدب النوم، الاقتداء به هذا مستحب، ويدل على تعلق هذا المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. طب وليترك هذه الأشياء؟ لا يذم، لا يذم فيها. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ليأكل، يجلس يقول إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. طيب يجلس كما يجلس العبد صلوات الله وسلامه عليه، شوفوا النبي الكريم مع عظيم أمره، شوفوا قد التواضع بتاعه، أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. هل يلزمنا أن احنا نجلس هذه الجلسة، الجلسة اللي كانت المرأة دخلت ورأت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيأكل صلى الله عليه وسلم كأنه قاعد في التشهد كده، ومنظره عليه السكينة، المرأة ارتعشت لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك أو من أنت؟ قالت مسكينة. قال يا مسكينة عليك السكينة. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له أداب عظيمة جمة في جلوسه، في مشيه، في كلامه عليه الصلاة والسلام. من فعل ذلك اقتدى بالنبي صلى الله وسلامه عليه. لكن هنا هل يلزم كل حدا من هذه الأشياء بحصة واجبا؟ ولا هي مازالت سنة، سنة، سنة. أنت لا تقدر على الجلوس على الترابيزة تأكل، هنا لا أحرم عليك ولا أخوه ولا يلام الذي يفعل ذلك، ما يقدرش يقعد على الأرض ليأكل. إذا عليك من فعل هذا حسن، من لم يفعل فلا شيء عليه في ذلك. برضو يقول لنا أنه أحيانا بعض الأشياء تكون من النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها على الجبلة، على الطبيعة، وده اللي ذكرهن في مراقي السعود، ويقول لنا وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح للوصف أو من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. يعني ما كان يحتمل فعل أن يكون تشريعا فالعلماء يختلفون إنه يفعل على إنه سنة يداوم عليها، ولا هي يجوز أن يفعل وأن يتركها. فعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب، أكل مرة في اليوم، أكل مرتين في اليوم، ربط حجرا على بطنه لما دعا صلوات الله وسلامه عليه، كان سائرا في طريق من منى أو من عرفات راجعا إلى المزدلفة، وفي الطريق نزل فتبول صلوات الله وسلامه عليه. هنا هذه الأشياء هل نقول إنها من السنة؟ نفعل هذا الشيء إن في أثناء الطريق أنزل في مكان أتبول في المكان الذي فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأمر بحسب العادة أني محتاج ولا مش محتاج، وهذا الراجح فيه. لكن من فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع. ودا قوله هنا من غير لمح الوصف، يعني إنه ليس ملة من غير لمح الوصف، لكن مع لمح الوصف إني أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أفعل كما يفعل. فهنا الآن التبول كتبول هذا ليس سنة، لكنه الأمر أمر جبلي طبعي، وقت ما بحتاج ننزل للبول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى في هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه. فحبي للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل العبد إنه ينزل في، زي ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينزل في الطريق ليبول في المكان الذي تبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل يصلي عند شجرة في الطريق نزل عندها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة صلي في أي مكان، لا يشترط عند الشجرة عند غيرها، ولكن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم جعله ينظر للوصف إنه الصلاة في أي مكان جائز، بس أحببت أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأصلي هنا. لذلك قال لنا في المراقي إن فعله المركوز في الجبلة، يعني ما كان من أفعال طبيعية في طبع الإنسان، إن كل إنسان محتاج يأكل، كل إنسان محتاج يشرب، كل إنسان محتاج يدخل الخلاء، ولكن إمتى؟ بحسب حاجة كل إنسان. فإذا فعل في وقت معين لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في هذا الوقت، أيوة هنا لمح وصفا معينا أراد به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش معنى، ما فيش مانع أن يفعل ذلك، وقد يؤجر على ذلك على أنه أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما إلزام الناس نقول افعلوا فهي السنة، يقول لك لا، لا تلزم الناس بهذا الشيء، لأن أفعال جبلية، ده عايز يأكل دلوقتي، عايز يأكل بعد كده، يأكل قبل ما ينام بساعة، قبل ما ينام بثلاث ساعات، قبل ما ينام، فهنا هذه أشياء جبلية في طباع البشر. طيب يلاحظ هنا أمران، الأول أن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب، ويذكر به ويسهل على المكلف أداء، يعني عايز يقول إنه أشياء يعين بعضها على بعض، الشيء المباح مع حسن النية فيه مع إرادة الخير يتحول إلى المندوب، المندوب بجملته يعين على الواجب. إنسان اللي بيواظب على أنه يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعدها، أربع ركعات قبل العصر، ركعتين بعد المغرب، قد يقوم ما بين المغرب والعشاء على أنها قيام ليل، يصلي الليل ويصلي سنة لصلاة العشاء، وبعد يصلي الوتر، وبعد يقوم من الليل، اللي حيصلي النوافل دي كلها هيجي على الفريضة ويقصر فيها ويسيبها؟ لا لا، فلذلك كانت النوافل تعين على صلاة الفريضة. يبقى المندوب وإن كان غير لازم باعتبار جزئه إلا أنه لازم باعتبار الكل، وده كلام الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، يقول لنا المندوب إذا اعتبرته، ده الإمام الشاطبي يقول المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، هذا صحيح، زي ما المباح خادم للمندوب وخادم للواجب في بعض الأحيان، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به سواء أكان من جنسه واجب أم لا. يعني المندوب بيخدم الواجب، إذا واظب على نوافل مش هيجي رمضان يقول لا مش صايم، هيسهل عليه أنه يصوم رمضان، إذا واظب على أنه يتصدق على الناس مش هيجي في الزكاة يقول لا مش دافعها. فالمندوب يعين على أن الإنسان يفعل الواجب. ده الأمرين اللي بيقولهم المندوب مقدم الواجب، المندوب إن كان غير لازم باعتبار الجزء إلا أنه لازم باعتبار الكل، لازم باعتبار الكل، لنا بمعنى أنه لا يصح المكلف أن يترك المندوبات جملة، فهذا قادح لعدالته أو في عدالته. يعني كانوا القضاء إذا رأوا إنسانا لا يواظب أو إنه تارك للنوافل كلها، بالجملة يقوم يشكون في هذا الإنسان. إنسان يدوق بس الفرائض ويجي على النوافل لا يفعل شيئا منها، هم أحيانا يرفضون شهادة هذا الإنسان ويردونها، ويقدح ذلك في عدالته. قال ويستحق عليه التأديب والزجر. بس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اللي قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال له إيه؟ أفلح إن صدق. قال أفلح إن صدق. في رواية قال أفلح إيه؟ قال أفلح وأبيه إن صدق. هذا حلف بغير الله؟ أفلح وأبيه؟ الواو هنا واو إيه؟ واو إيه؟ واو إيه؟ واو القسم. واو القسم. نعم؟ يبقى الواو واو القسم. لو كانت واو العطف ان قال افلح وابوه، افلح وابوه، فاوعوا ان انتوا تقعوا في الخطا اللغوي اللي بتقعوا فيه كده وبعدين تقعدوا تشرحوا للناس عقيده وتهجسوا فيه. لا، الواو هي واو القسم، هي واو القسم. والكلمه كلمه جاريه على اللسان لا يقصد حقيقه معناها. كلمه زي ما إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي السيدة زينب رضي الله عنها، لما كانت في حجة الوداع قالوا إن زينب لم تطف، يعني طواف الوداع، وإنها حاضت. إضغاص عقرى نحرى، عقرى نحرى. قال هل طافت طواف الركن؟ قالوا نعم. قال فلتنفر إذن. فلتنفر. الكلمة عقرى يعني دعاء على الإنسان بأنه يجرح، يعقر، يصاب بجرح. نحر يعني منحور، مضروب في نحره. أيد على زوجته بذلك عليه الصلاة والسلام؟ لا 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 لا، لا يقصد. ويل له، ويل أمه، هي كلها كلمات تدل على العتاب وعلى نهر الإنسان، لكن لا يقصد بها أبدا المعنى الحقيقي. إذا حين يقول أفلح وأبيه إن صدق، هي الواو والقسم، وأبيه مجرور بواو القسم اللي قبلها، لكن ما قصد قسما صلوات الله وسلامه عليه بغير الله، لكنها كلمة يقولها العرب فقالها على مقتضى قول العرب. من قول العرب كان يقولون ذلك، لا يقصد بها الحلف بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك وانت ما تشرح الناس عقيدة وتيجي في هذا الباب ما تقولش انا سمعت مرة احد الاخوة الافاضل وهو يقول هذا الشيء. الواو هنا ليست واو القسم، انها واو العطف. سبحان الله، هذا 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 خطأ، هذا خطأ. طب اقرأ معانيها اللي ذكرها العلماء بدل ما تقول الكلام كده من دماغك. لا لا لا، عود نفسك دايما انك ترجع للكتب وتذاكر قبل ما تدي درس، وما تتهورش انك تقول مره واحده الحاجة اللي ما تعرفهاش، مش شرط تعرف كل حاجه، لكن علم نفسك لا اذي، وارجع واقرا ولا تقول كلاما خطأ، يعني خطأ لغة أو غير ذلك. وما تتبناش قضية من القضايا أنت لا تحسنها ولا تتقنها. إن تبني القضايا أحيانا بعض الإخوة مع يعني قلة العلم يوم يتبنى قضية معينة في باب، إحنا حندرس المجاز مثلا، هنا حتلاقي مثلا نصكه تحصل له روشة كده من كلمة المجاز، ويعني قال يعني مش عايز مجاز ليه، عشان الشيخ الشنقيطي قال ما فيش مجاز، وعشان الشيخ الإسلام التيمية قال ما فيش مجاز، انتهى الخلاف. لا، ما انتهاش الخلاف، وحيحصل إيه لما يفضل الخلاف موجود زي ما هو؟ قبل ابن تيمية ما كان الشافعي في كلامه قول المجاز هذا من المجاز، هذا من المجاز، ايه حصل لما نقول مجاز ولا شيء؟ ولكن ان يكون شيئا منضبطا في المساله، امتى يجوز نقول مجاز، امتى لا يجوز. اذا جينا في الغيبيات لا يجوز ان اقول مجاز. مجاز ايه في الغيبيات؟ غيب يعني شيء غيب عني، عبر عنه ربي سبحانه بهذا التعبير، عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير، خلاص هو التعبير ده غيب. لاني لو جيت اقول مجاز فيه دخلت انا في الغيب باني اتكلم عما لا اراه. لكن اذا كان في المشاهد وقلت محمد اسد، مش هتخيل ان محمد اتقلب بقى لما خالب وبتاع وبقى شكله اسد. لا، هذا مجاز، مجاز. اقصد انه محمد في شجاعه هذا الاسد. يبقى يكون عقولنا تستوعب الخلاف، ما يبقاش ان انا قريت حاجه افضل لزقه في دماغي العمر كله ما بتتغيرش. لا، يبقى هنا نحب طالب العلم دايما يكون عنده ساحة أفق، يكونش عنده ضيق عطن متجمد على شيء ومش عايز يخرج عن الحالة اللي هو سمعها من الشيخ فلان الشيخ علان. هتدرس في الفقه معنا خلاف كثير جدا في مسائل، وحنقول لك والله انت حر اعمل بأي مسألة من المسائل طالما انت مقتنع بالدليل، وعمري ما هلاقيك انت على شيء وانت مقتنع بالدليل بتاعه واقول لك لا لابد من تغيير هذا الشيء الا اذا كانت النصوص قطعية على خطأ الذي تفعله. إذا وقف إنسان في الصلاة أحط يدي اليمنى على اليسرى على الصدر، أحطها فوق السرة، أحطها تحت السرة، والله يا أخي الدليل الذي عندك أعمل به، وأنت حط شلط حطها فوق دماغك حتى الأمر مش الشدة والجمود على الحادة بحيث أن كل موضوع هتعمل لي فيه رسالة بقى رسالة مش عارف إيه ورسالة في إيه. دي مع قلة العلم تجد هذا كثيرا. على ما تتخرجوا إن شاء الله في سنة رابعة هتلاقوا عقولكم بقت حاجة تانية خالص غير اللي انتوا داخلين بها في سنة أولى، إذا تفتحت لفهم أمور الدين بالأدلة. لذلك بقى أتعمد أديك أصول وأديك مصطلح وأديك تفسير وأديك فقه بحيث عقلك يستوعب الحاجات مع بعضها، ما تبقاش أنت بس حاجة معينة سمعت الشيخ فلان قال كذا انتهت الحكاية، ما بتتغيرش هذه الحكاية، لا. وحنعلمك أن ما فيش حد اسمها الشيخ قال لنا كذا هو كذا وغيره، لا. نحترم المذاهب في المسائل، ويا الله نقول هذا اختيارنا في هذه المسألة، وإنه الدليل دل عليها. إنسان آخر عمل بشيء آخر الله أحر في هذا الذي يفعله وله دليل، ولا نقبح أحدا ولا نلوم أحدا، وما نعرفش إن إحنا كل مسألة المسائل نعمل لها حدوتة ونعمل لها رسالة فيها، لا. إنه الفقه واسع، وطالما إن فيه خلاف محتمل والله خلاص هذا خلاف محتمل ونرضى بهذا الشيء اللي موجود فيه، وإن كنا نذكر الراجح في المسألة. طيب بيقول لنا هنا المندوب وإن كان غير لازم باعتبار جزئه إلا أنه لازم باعتبار الكل، وده كلام يعني أول من هذبه ونقاه وتكلم عنه كلاما جميلا هو صاحب الموافقات الإمام الشاطبي رحمه الله عليه، واللي جي بعده كلهم أخذوا منه هذا الشيء اللي هو أبدع في كتابه الموافقات أيما إبداع رحمة الله عليه. فهو يقول لك إنه المندوب خادم للواجب، خادم للواجب، فلو ترك المندوب بحيث أنه هيسقط الواجب، لا، ده هنا نقاتلهم على ترك المندوب. زي مسألة الأذان، الأذان لو إنه ده في بلد وقال لك ما فيش أذان، منعنا الأذان في البلد كلها، منعنا الأذان، طب الناس هتعرف الصلاة إزاي؟ معنى أنك تمنع الصلاة بعد ذلك. يبقى الأذان كأذان هذا سنة، ولكنه داعي للصلاة التي هي فرض، فيقاتل من يمنع الأذان على هذه السنة لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. لذلك يقول لنا إن تارك المندوب بالكل هذا يقدح في عدالته ويستحق التأديب والزجر على ذلك. قال ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المداومين على ترك صلاة الجماعة، هم أن يحرق. فالأذان وصلاة الجماعة وصدقة التطوع وسنة الفجر كلها مندوبة من حيث الجزء. احنا قلنا في أصول الفقه دايما ممكن أنه يذكر شيئا معينا نوافقه عليه ممكن نخالفه فيه، هو يختار أن صلاة الجماعة أنها سنة، إنها سنة، وهذا قول بعض أهل العلم. البعض الآخر يرى أنها فرض كفائي زي الشافعية مثلا يراها سنة، المالكية يرى صلاة الجماعة سنة، الشافعية يرونها فرض كفائي، الأحناف والحنابلة يرونها فرض عين. يبقى هنا في خلاف في المسألة، هو اختار قولا، ما هيش مشكلة اللي احنا كنا بنقولها من شوية، هو اختار قولا بناء على اجتهاده، لكن لا يلزمنا أن نقول بهذا القول. فيقول لنا إن من الأشياء اللي هي مندوبة من حيث الجزء الأذان، صدقة التطوع، سنة الفجر، لكنها لازمة من حيث الكل، فليس له أن يتركها جملة، فليس له أن يتركها جملة. ومنه النكاح، النكاح، النكاح إما مباح وإما سنة، وأحيانا قد يكون فرضا زي ما ضربنا المثال فيه. لكن لو أن يعني النكاح سنة باعتبار الأشخاص، فلان يا أخي تزوج سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لو كل البلد قالوا شو تتجوزي، لو كل المسلمين قالوا خلاص أضربنا عن الزواج مش هنتزوج، ينفع؟ يبقى معناه أنه ما فيش نسل في الأمة، معناه تقوم الساعة بقى، ما فيش نسل الأمة، يبقى لن النكاح شرعة وألصق بالشهوة بحيث أن الإنسان يشتهي فيفعل يشتهي فيفعل حتى تكسر الأمة، حتى يوجد المجاهدون في سبيل الله، حتى تستمر عبادة الله سبحانه إلى يوم الدين. فإذا ترك الجماع بالكل يبقى هنا هذا يحرم على الجميع، يحرم على الجميع. فشوف كانت المسألة بالنظر للأشخاص مستحب أو مباح، لكن النظر الكلية لكل المسلمين لا، مش مستحب أو أنه مباح، ده هنا لابد من وجود نسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتكاثر وبالتناسل لأنه مكاثر بين الأمم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. يقول لنا الإمام الشاطبي: فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين إذا كان الترك دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير لها. هذا كلام صحيح، يعني إذا كان الترك دائما يترك مندوبات كلها يؤثر في دين الإنسان، لكن الإنسان انشغل، أنت جاي مع أحد ويدوبك صليت صلاة الظهر ومش هتلحق أنك تصلي النافلة عشان هيفضيع منك الدرس، درس العلم قد يكون أولى في هذه الحال. يبقى هنا أنت تركت بالجزء، لكن مش كل يوم هتسيب صلاة النافلة، وهنا تركتها لعلة أخرى لا مانع من ذلك. هذا كان المندوب. نقول المندوب يدل عليه الأمر، ولكن هذا الأمر يصرف عن الوجوب إلى الندب بقرينة تدل على أنه لا يراد أن يفعل هذا الأمر كإلزام وحتم، فيأمر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم لا يفعله عليه الصلاة والسلام، يدل على أن الأمر هذا على الندب وليس على الفرض. ولذلك كانوا يقولون أنه قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الأفضل الذي في حق الناس والترك في حقه أفضل عليه الصلاة والسلام، قد يترك الشيء الذي هو أفضل، ولكن في أمام الناس زي صلاة التراويح، صلاة التراويح صلى مرة واثنين وثلاثة عليه الصلاة والسلام وانقطع لم يصليها خوفا من أن تفرض على الناس هذه الصلاة، يبقى تركها. إن كان صلاة التراويح أفضل أن تفعل، لكن خشي أن تفرض فترك صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة. فلما مات عليه الصلاة والسلام هل تفرض صلاة التراويح بعد موته؟ لا تفرض، يبقى على ذلك رجع الاستحباب للأمة أن يصلوها جماعة. المطلب الثالث: الحرام أو المحرم. الحرام أو المحرم يقول لنا: هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام. ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه مأجورا مطيعا بالنية، تاركه بالنية، وإلا ترك من غير وجود نية أصلا فهنا خلاص الأمر في حقه ما استحضرش شيء. نقول إنسان أوجد أمامه أسباب الزنا فخاف من الله عز وجل فتركه، يبقى على ذلك هذا مأجور على ترك هذا. إنسان مش على باله أصلا ولا في وسيلة أمامه لهذا الشيء، يبقى هنا لا خطر على باله ولا وجد أمامه المرغبات في ذلك، يبقى على ذلك هذا لم يستحضر أصلا الترك. فمن استحضر الترك فهذا بنيته أجر على الترك. طيب، يقول: يكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله آثما عاصيا، سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كحرمة الزنا، أم كان دليله ظنيا كالمحرمات بالسنة الأحادية. الدليل القطعي والدليل الظني رجع تاني هنا في الكلام اللي فيه. الدليل القطعي حرمة الزنا لأنه مذكور في القرآن، حرمة السرقة مذكور في القرآن. المحرمات بالسنة، عرفنا المحرمات بالقرآن اللي هو فين؟ في سورة النساء الآيات إيه؟ قبلها قبلها قبلها: ولا تنكحوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وبعدين ذكر 15 حاجة اللي هي المحرمات، مش كده؟ يبقى هنا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وبعدين قال لنا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. وده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يبقى هنا هذا تحريم بالسنة ولا تحريم بالقرآن؟ بالسنة الأحادية ولا المتواترة؟ الأحادية، سنة أحاد، فعلى ذلك هنا العمل بما في القرآن والعمل بما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة عن القرآن، ليس نسخا للقرآن، ليس نسخا، وإنما يعمل بما في القرآن وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وعند الحنفية لا يطلق الحرام إلا ما كان دليله قطعي، يطلقون عليه حرام، وما كان دليله ظنيا يسمونه إيه؟ هذا مكروه كراهة تحريم، هذا مكروه كراهة إيه؟ تحريم، يعني يأسن من يفعل هذا الشيء ويقع فيه. طيب، يستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته، يستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته، يعني لفظ الحرمة، يحرم عليكم كذا، أو إنه لا يحل لكم كذا، أو إنك لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، أو إن حرمت عليكم مهاتكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ده حديث صحيح. يقول لنا: أو يستفاد التحريم من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحتم، المقترنة بما يدل على الحتم، يعني ليس لك أن تفعل ذلك، يحرم عليك ذلك، لا تفعل كذا، وما فيش قرينة تصرف هذا إلى الكراهة. أو من ترتب العقوبة، ويضرب لنا أمثلة كقول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاجتنبوا، بما هنا بمعنى اتركوا، ابعدوا عنها، وهنا اجتنب يبقى خليك بينك وبينها جانب، هي في جانب وانت في جانب تاني، يبقى هنا من الألفاظ اللي تدل على التحريم، إن جانب هذا الشيء خليه هو في جانب وانت في جانب آخر، لا تقرب منه، فاجتنبوا الرجس. قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فإيه؟ فاجتنبوه أشد من أن يقول فلا تشربوه، فلا تأكلوه، فلا تعبدوه، فلا كذا، فاجتنبوه، يعني اوعى تقرب من هذا الشيء، اوعى تقرب إلا تدخل النار بالقرب من هذا الشيء، هو في جانب وأنت في جانب آخر، فاجتنبوه. أيضا قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80. فرتب العقوبة على الفعل دليل على أن الفعل محرم، الفعل حرام أو محرم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فرتب العقوبة على الفعل، إذا أكل أموال اليتامى حرام، حرام. أقسام الحرام، يقول لك إن الشريعة لم تحرم شيئا إلا لمفسدة هذا الشيء، ما فيش حاجة ربنا حرمها إلا وراء هذا الشيء مفسدة، سواء أنت عرفت هذا أو لم تعرف هذا، غيرك يعرف، والله يقول: وكل ذي علم عليم. الزنا حرمه الله، تزوج المحارم، أكل الميتة، السرقة، قتل النفس بغير حق، هذا مما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، حرمها لأضرارها ومفاسدها الذاتية، هي في ذاتها فيها أضرار. حرم الزنا، حين يزني الإنسان يقوم المجتمع تكسر فيه الفاحشة، تقوم تختلط الأنساب، يبقى إنسان زنا وما يعرفش اللي زنا بيه خلفت ولا لا، في يوم من الأيام يكون له بنت منها، ويمكن هو يروح يتزودها وما يعرفش إن هذه ابنته ولا ليست ابنته، يبقى هنا الزنا في مفاسد ذاتية من ورائه. تزود المحارم، إن واحد يتزود من أخته، واحد تزوج من أمه، هذه من أكبر الكبائر والفواحش. هنا الإنسان حين يقع في ذلك يقع في مصائب عظيم، ويكفي أن الطب تكلم كثيرا في أمر زواج الأقارب، زواج الأقارب يحدث من زواج الأقارب أحيانا أن بعض الجينات اللي كانت خملة عند ده وعند ده فيها عيوب وراثية موجودة مع زواج الأقارب، يحدث التقاء الجينات دي ويطلع الجنين مشوها، ما بالك إذا كان الأخ مع أخته، يحصل فيهم إيه في الاثنين؟ هنا لا، يضيع بين الناس أمر الإنسانية المروءة، ويبقى الإنسان بهيمة من البهائم، يأتي أخته ويأتي ابنته ويأتي أمه ولا يهتم لشيء من أمور دينه. أكل الميتة وبيعها، حين يأكل الإنسان الميتة تؤثر الميتة في لحم الإنسان، تؤثر في أعضاء الإنسان بما فيها من أشياء مكتوبة ودراثيم وبكتيريا وأضرار تضر الإنسان بأكله الميتة، إن حبس دمها فيها يدخل في الإنسان يزيد عنده من الجراثيم، يزيد عنده من الأمراض اللي تتسبب فيها هذه الميتة، يعرفها من عرفها من أهل الطب. السرقة، قتل النفس، هذه كل أشياء محرمة لذاتها، لأنك تستبشع هذا الشيء حين تسمع فلان قتل فلان، فلان زنى فلان. يبقى يقول لك حكم هذا النوع اللي هو المحرم لإيه؟ لذاته، محرم لذاته، الزنا، القتل، الوقوع في زنا المحارم، السرقة، قتل النفس، يقول لنا هذا غير مشروع أصلا، وإذا فعله الإنسان لحقه الذنب، وهذه المحرمات مش ممكن تكون أسبابا شرعيا يترتب عليها نتائجها. عرفت؟ إنسان سرق، هل ممكن يترتب عليه أهي ملكي في إيدي تبقى ملكي؟ ممكن يكون؟ لا يترتب عليه حكم شرعي أن تقول أنا ملكت هذا الذي سرق، حتى لو قلت هدفع ثمنه، لا، لابد من إرجاعه بعينه لصاحبه. إذا هذا لا يصلح أن يكون شرعي يترتب عليه نتيجة. وأثره، إذا زنى إنسان بامرأة وبعدين خلفت منه عيل، هل ينسب إليه هذا اللي من الزنا؟ لا ينسب إليه، لا ينسب إليه. إن النسب ينسب إليه إذا كان بزوال شرعي، أما بزنا لا ينسب إليه. يبقى لا يرتقي هذا أن يكون سببا يتعلق به الحكم الشرعي. الميتة إذا كانت محلا للعقد، إنسان يبيع شيئا ميتا، الميتة محرمة، حرمت عليكم، فليس لك أن تدخلها في عقد من العقود. عقد النكاح إذا كان محل هذا العقد أحد المحارم، هل من الممكن إنسان يزوج أخته ويروح يكتب عند المأذون؟ هذا كافر، هذا كافر. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رجل من أصحابه معه يقول عبد بن يار رأيت خالي ومعه الراية ومعه السيف، قلت إلى أين؟ قال إلى فلان نكح امرأة أبيه من بعده لأقتله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، إنه ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، هذا ردع لشريعة الجاهلية، إن أبوه مات وساب المرأة فرحوا يتزوج امرأة أبيه، فرق بين إنه راح يزني بها، هذا شيء هو يحكم عليه بإنه إذا كان هو متزوج ولا مش متزوج، إذا كان غير محصن بزواجه عليه الجلد والتغريب، محصن بزواجه عليه الرجم، لكن راح يتضرب بالسيف قطع رأته بالسيف، معناه الآن حد الردة، حد الردة. هذا صحابي معه الراية وذاهب لهذا الإنسان إنه تجرع على أحكام الدين فتزوج امرأة أبيه بعده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه استحل واستباح ما حرم الله سبحانه. يقول لنا لكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة، الضرورة تبيح المحظورات، نقول الميت أكلها حرام، ولكن مع الضرورة إنسان يعمل إيه؟ خلاص مضطر، إذا كان مضطرا فله أن يأكل من الميتة ما يقيم بها أوده. يبقى هنا حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والعرض والمال، هذه من ضروريات الحياة، خمس ضروريات من ضروريات الحياة التي يذكرها الفقهاء. يبقى في أشياء محرمة لذاتها وأشياء أخرى محرمة لغيرها. المحرم لغيره هو ما كان مشروعا في الأصل إذ لا ضر فيه ولا مفسدة، لكن حرم لوجود صفة تانية تعلقت به كوقت وغيره فصار محرما بسبب ذلك. يبقى المحرم عندي نوعان، محرم لذاته كالميتة، الدم، لحم الخنزير، الزنا، السرقة. نوع آخر هو المحرم لغيره، لأنه جاء داخل معه شيء آخر يجعل هذا الشيء محرما الآن، زي الصلاة في الأرض الموصولة، هذه محرمة، الصلاة في الأرض الموصولة، بغض النظر عن أنها تصح ولا لا تصح، الصلاة في الأرض الموصولة محرمة. طيب البيع وقت نداء الجمعة يجوز أن المؤذن بيأذن وهذا يعفي بيع؟ ليس له ذلك. يبقى البيع وقت نداء الجمعة حرام. النكاح النكاح المقصود به التحليل ونكاح المحلل، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، يبقى هنا سماه التيس المستعار، يبقى ليس الإنسان إنه يقول حتزوج فلان عشان أحلها لفلان، هذا حرام. يبقى النكاح أصلا كان حلالا، البيع كان حلالا، يبقى هنا أشياء كانت حلالة في أصلها ولكن دخل عليها وصف آخر باجتماع الاثنين صار حراما. الآن الصلاة لازمة لكن لما كانت في أرض المغصوبة صارت حراما، ليس لك أن تصلي. يبقى هنا كأن لو قال لك صلي في الأرض المغصوبة يعينك على أنك تفضل غاصب وقاعد في المكان اللي أنت فيه، لكن يقول لك اترك هذه الأرض وعيدها لصاحبها. البيع وقت نداء الجمعة، البيع نفسه جائز لكن لما دخل وقت النداء يبقى هيعطلك عن صلاة الجمعة، يعطلك عن سماع الخطبة، يبقى لا يجوز لك. النكاح المقصود به إن الإنسان يحصن نفسه هذا حلال، لكن لما كان المقصود به عكسه بيتزوج عشان إيه؟ عشان يطلق، مش كده؟ يبقى هنا لا يجوز النكاح المؤقت ده غير جائز. نكاح دايما في الإسلام نكاح مؤبد، نكاح فإذا حصل إنه طلق الزوجة هذا أمر آخر، لكن ينوي التطليق في وقت النكاح لا. لذلك حرم نكاح إيه؟ المتعة، نكاح المتعة حرام لأنه نكاح مؤقت، يقوم يتزوج المرأة على إن إحنا عارفين أسبوع بعد أسبوع انفسخ النكاح لوحده من غير حال، هذا حرام. برضو يقول لنا النكاح مع الخطبة على أو الخطبة على خطبة أخيه والطلاق البدعي، يبقى دي من الأشياء المحرمة إن الإنسان يتزوج المرأة اللي أخذها من أخيه، بغض النظر عن النكاح صحيح ولا غير صحيح، الراجح إنه يصح هذا النكاح طالما حصل فيه التراضي وجود التشروط، لكن إن بنى على شيء محرم إنه لكان ليس له أن يفعل ذلك. الطلاق البدعي يعني يطلق المرأة وقد جامعها ولم يتبين حملها ثم طلقها، هذا طلاق بدعي. يطلق المرأة في حيضها، هذا طلاق بدعي. يطلق المرأة ثلاث طلقات مع بعض في وقت واحد، هذا طلاق بدعي. الطلاق واقع ولكنه يأسم على هذا الشيء، يبقى يطلق المرأة وهي حائض الطلاق واقع. وذلك ابن عمر طلق امرأته وهي حائض وسئل حسبت عليه قال نعم، قال اعتد بها قال رأيت إن عجز واستحمق، يعني أي وقع عليه هذا الطلاق، وقع الطلاق على المرأة أنه طلقها وهي حائض. يبقى الطلاق في الحيض طلاق إيه؟ بدعي ولكنه واقع، ولكنه واقع. الطلاق الثلاث في فم واحد هذا بدعي ولكنه أيضا واقع، سواء أن واقع طلقة واحدة أو واقع ثلاث طلقات. أما قول الطلاق البدعي لا يقع أصلا لا، هذا خطأ. حكم هذا النوع من المحرم يقول بحسب النظر أو النظر إليه، المحرم لغيره مشروع من جهة أصله وذاته، وغير مشروع من جهة ما اتصل به من محرم، فبحسب تغليب النظرة. زي مثلا يقول لك الصلاة في الأرض المغصوبة، هل الصلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ بعد ما اتفقنا على أن الصلاة أنها حرام، حرام الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، يبتدي العلماء يقول طيب إذا صلى في أرض مغصوبة تصح هذه الصلاة ولا لا تصح؟ يبقى بغض النظر عن إن هي أرض مغصوبة ولا غير مغصوبة إن هي صلاة الآن تصح ولا لا تصح. فالبعض يقول بانفكاك الجهة والبعض يقول لا تنفك الجهة في ذلك. الوضوء بالماء الذي في الكوب المغصوب أو في الكوز المغصوب هل يصح هذا الوضوء ولا لا يصح؟ اللي حيقول انفكاك الجهة تنفك يقول يصح، اللي يقول لا تنفك الجهة يقول لا تصح. الصلاة بثوب الحرير، في الثوب الصلاة الإنسان يلبس الذهب في مكان الوضوء في مكان الغصب، هنا أشياء يذكرها الفقهاء ويبنوها على مسألة هل تنفك جهة الأمر عن جهة النهي، يعني الأمر لوحده والنهي لوحده معناه أنه مأمور فهو فعل المأمور فيساب على ذلك، ومن هي عن ذلك وارتكب النهي فهو آثم في ذلك، ولا ما ينفعوش يدخلوا مع بعض لأني ما أقدرش أفك جهة الأمر عن جهة النهي. فاللي ينظر للصلاة في الأرض المغصوبة مثلا ويقول إنها باطلة زي الحنبلة، يقول لك إن الصلاة عبارة عن إيه؟ قيام وقعود وركوع وسجود، وهو القيام والركوع والسجود في الهوى، هو في الأرض حتى لو كان في الهوى فالهوى ملك لصاحب هذه الأرض، فهو يملك أرضه ويملك الهواء الذي فوقها، وأفعال العبادة هذه في الأرض وفي الهوى فكله يفعلها في غير ملكه، إذا هذه ليست صلاة فهي باطلة. اللي يقول انفكاك الجهة يقول لك هو مأمور بأن يصلي فصلى، إذا هذه صلاة قعود وركوع وسجود بغض النظر عن أرض ولا ما أرض، منهي عن الوجود في هذه الأرض فهو مرتكب للنهي، يبقى لا مانع أن نقول هو مرتكب النهي آثم وهو مصلي صلاة الظهر خلاص سقطت عنه هذه الفريضة، ومش لازم نقول أنه هو يأخذ ثوابا عليها، ولكن نقول أنه هل يلزمه الإعادة لهذه الصلاة إذا قرن منها ولا لا يلزمه، فيقولون بعدم الإلزام لهذه الصلاة، يعني ما يلزموش أن يعيد هذه الصلاة مرة ثانية. صلى وفي يده خاتم من الذهب، ويقول في إيده خاتم من الذهب ويدعو ربه وهي جمرة من النار، يعني العقوبة موجودة والنار موجودة في إيده هو بيصلي، ما ينفعلوش الصلاة. اللي يقول لا تصح منه الصلاة يقول هذا شيء وهذا شيء. النهي عن لبس الخاتم هذه حاجة، الصلاة أمر بها فهو مصلي، مصلي هو لابس هذا الخاتم الصلاة صحيحة، ولكن يأسم بالخاتم. مصلي هو لابس الحرير يقول هذا حرام. طيب تصح الصلاة ولا لا تصح؟ اللي يقول لا تصح يقول لك من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وهذا يستر عورته بشيء ليس له أن يستر به، فكأنه لم يلبس شيئا يبقى صلاة باطلة. الطرف الآخر يقول أن يصلي وهو لابس الحرير، فهو لابس الحكم مش أنه قالع، محدش يرى عورته وهذا ستر العورة، يبقى هنا صلى صلاة وهو غير مكشوف العورة فصلاة صحيحة. الآن ثوب الحرير كان المفروض أنه هو يخلعه ويعيده إلى صاحبه، فهو آثم من ناحية الغصب في الثوب الحرير، أو أنه الثوب بتاعه ويحرم عليه أن يصلي في الثوب الحرير فكان لابد أن ينزعه، لكنه صلى فيه. شروط الصلاة موجودة لكن الحرير يأثم لكونه لبسه، وقس على ذلك المسائل في هذا الباب. برضو من المسائل في مسألة فكاة الجهة، الماء إذا كان في الكوب المغصوب حلة مغصوبة، يقول لك إن ما فيش علاقة بين الحلة وبين الوضوء نفسه إلا أنها جمعت الماء فيه، لكن الماء نفسه ليس مغصوب. طب إذا كان المية نفسها هي مغصوبة في ذاتها، هيكون إزاي المية مغصوبة وهي اللي هترفع عنه الحدث؟ المفروض تؤثره كل ما حطها عليه يزداد إثما بها، فهنا قالوا ما تنفكش الجهة، لأن المية اللي مطلوب رفع الحدث بها هي اللي مطلوب أنه ما يستخدمهاش، فاستخدمها وهو يأسم إزاي الإثم مع الثواب فيها؟ لا هنا لا يصح. ففرقوا بين الكوز المغصوب والمية بتاعته وبين الماء المغصوب سرق جلك من الإنسان عشان يتوضى بهذا الشيء. لذلك احذر من أمر تكون في سفر ومن غير استئذان تروح على إنسان تأخذ جلك المية وتروح تتوضى وتصلي من غير استئذان به، أنا هيقول لك الصلاة هنا صلاة باطلة لأنك لم تتوضى. المكروه هو ما كان تركه أولى من فعله، ما كان تركه أولى من فعله، أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام. يبقى المكروه عكس إيه؟ المندوب. المندوب أمر به الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، المكروه عكسه نهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، كما لو كانت الصيغة بنفسها دالة على الكراهة أو كانت الصيغة من صيغ النهي وقامت القرينة لا صحيح، يبقى هنا الصيغة تدل على الكراهة يعني أكره لكم كذا، أو كانت الصيغة تدل على النهي وقد يفهم منها التحريم ولكن قامت القرينة على أن هذا الفعل يجوز أنه يفعل مع الكراهة. يقول لنا مثلا الصيغة التي تدل على الكراهة ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين عن المغيرة، إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هنا يقول الصيغة صيغة كراهية، ولكن الكراهة زي ما قال لنا الشاطبي إنه قد تكون مكروهة بالجزء محرمة بالكل. فإذا كان قيل وقال إنسان غلباوي على طول عمال يتكلم قيل وقالوا، يقول لنا الإنسان اللي يتحدث بكل ما يسمعه كفى بالمرء إثما أن يتحدث بكل ما يسمع، أو معنى الحديث الإنسان يكفيه إثما أن يتكلم بكل ما يسمعه من الحديث. قيل وقال وكثرة السؤال، إذا سأل الإنسان الناس يسألهم، يسأل المال إما محتاج أو غير محتاج، فإذا كان محتاجا جاز له السؤال حتى يصيب سدادا أو قواما من العيش، وبعد ذلك لا يجوز له أن يسأل. ومع ذلك فيه خلال هذه الأثناء يكره له أن كسرت السؤال مع أنه محتاج، ولكن سألت أخذت شيئا اصبر لما تخلصوا بيسأل غيره. وكره لكم إضاعة المال، فإذا كان مالا قليلا يكره، فإذا كان مالا كثيرا يدخل في مبذرين، وأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يقول لنا ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وذكرنا إن هذا الحديث الصواب أنه مرسل، أنه مرسل وإن كان صحيح الإسناد، ولكن الإسناد بتاع الحديث المرفوع ضعيف، فرجح أبو حاتم أنه مرسل، لكن له شواهد أو أحاديث تدل على أن الطلاق هذا محبوب للشيطان، فما كان محبوبا للشيطان فهو بغيض إلى الله عز وجل. أيضا لنا من الثانية قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا تسألوا هنا صيغة لا تفعل، لا تفعل، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وبعدين قال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. يبقى لا تسألوا عن أشياء في حال، ولو سألتم عنها في حالة تانية حين ينزل القرآن حيبدى لكم، فقالوا هذه قرينة صارفة للأولى عن التحريم إلى الكراهة، وإن كان الله لحادة ولحادة نهاهم أن يسألوا عن أشياء، زي ما كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين أبي، أين أبي، فيقول في النار، يغضب الرجل طبعا تستاهل إيه اللي خلاك تسأل هذا السؤال أين أبي. رجل آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، فيقول أبوك فلان، يرجع لأمه تبهدله، أنت إزاي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت عارف الجاهلية كنا بنعمل مصائب سؤال لعله يقول لك أبوك فلان، ليه اللي تفضح أمك بها. يبقى هنا ربنا يمنعهم من ذلك، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وهنا سؤال عن شيء قد يكون يحرم عليه ذلك، وقد يكون على الكراهة بحسب السؤال كان عن إيه. لكن هو عايز يقول في قرينة صرفت النهي الأولاني إلى الكراهة بدلا من التحريم. أما الحنفية فعندهم المكروه نوعان، هيكون مكروه عند الحنفية إيه زي ما قالوا في الندب، كراهة تحريم مش كده، وكراهة تنزيه. الكراهة أو زي ما قالوا في الواجب وفي الفرض أن يقسم بحسب الدليل اللي فيها، فيقول لك المكروه كراهة تحريم ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما بدليل إيه ظني، رجع تاني تفرق بين الدليل الظني والدليل القطعي. قالوا كالخطبة على خطبة الغير والبيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد وهو دليل ظني. يقول هذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف، يعني عايز يقول هذا مكروه كراهة تحريمية عندهم لأن الدليل الذي فيه دليل ظني، حكمه أنه يحرم عند الجمهور أن يستحق العقوبة. المكروه كراهة التنزيه، نتكلم عن مين؟ عن الأحناف. يعني هو الأحناف اختصوا بهذا الشيء بس مش 100%، هتلاقي في المذاهب عند الشافعي يقول كراهة التنزيه ويذكر التحريم، أنه كان يتورع عن كلمة حرام رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فكان ورعا، لكنه مش داخل في حكاية الدليل الظني والدليل القطعي، مش داخل فيه، لكنه كان يتورع عن كلمة حرام، فكان يعني يستحب أن يقول أكره كذا تنزيها، أكره كذا تحريما، بدل ما يقول أنه يحرم، بل هو نفسه كان يقول أكره كذا، وهي علماء المذهب يقول هذه كراهة التنزيه وهذه كراهة التحريم. طيب خامس حاجة المباح، تعبتم الأصول ولا نكمل؟ نأخذ المباح بالمرة نخلص الخمسة. المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. واضح مباح مستوي طرفين، يعني عايز تفعل افعل، مش عايز تفعل اترك. لا مدح ولا ذم على الفعل ولا على الترك، طالما انه مستوي الطرفين خلاص مش همدحك على حاجة وعكسها جائز انك تأتي بها. قال ويقال له الحلال. تعرف الإباحة بأمور منها النص على أنه مباح، زي قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات، يعني حلال لكم الطيب، كل ما شئت، لكن مش فرض عليك تأكل من ده دون ده من أي حاجة، فأنت مخير بين الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام الطعام هنا معنى إيه؟ الطعام اللحوم، اللحوم اللي عند أهل الكتاب حل لكم، اليوم أحل لكم طيبات. وطعام إلا إذا كان عنده خضروات أو الحلال وحرام، لا مباح، مباح لا شيء أنا حلال، لكن المقصد هنا الطعام اللحوم الذبائح بتاعت هؤلاء. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامكم حل لهم، يعني لعل المؤمن يتورع يقول لك لا مش هذبح له حاجه ولا حدي له حاجه من اللي عندي، يقول لك لا ما فيش مانع، انت اخذت منه وانت اديت له، لا شيء، بعت له او اشتريت منه. النص من الشارع على نفي الاسم، ده مما يعرف به ايه؟ الاباحه. مما يعرف به الاباحه ان الشريعه تنص على انه ما فيش اسم، ولا فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلا ايه؟ فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء، يبقى لا جناح، لا إثم، لا جناح، لا حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. في إيه بقى هذا كله؟ قال لنا ولا على أنفسكم أن تأكلوا، يبقى هنا الأكل مباح، تأكل في أي مكان، تأكل في بيتك، تأكل في بيت أبيك، بيت أمك، بيت ابنك، بيت أخيك، أختك، عند صديقك، لا حرج في هذا الشيء طالما أنه بالضوابط الشرعي. يبقى دي من الأشياء اللي تدل على إيه؟ الإباحة، يدل على الإباحة. منها التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة. يبقى الأمر جلنا في إيه؟ في الفرض الواجب، وجلنا في الندب، وجلنا الآن في الإباحة. الأمر زي إيه؟ زي قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، بس دي لها قاعدة تانية. وإذا حللتم فاصطادوا دي حطوها يقول لك الأمر بعد النهي، الأمر بعد الحظر، يعني حظر الأول شيئا وبعدين أمر بهذا الشيء. يبقى هنا مش هيقول أمر ابتداء، مش أمر ابتداء، ده هو نهانا لا تقتلوا الصيد وأنتم إيه؟ حرم، يبقى في نهي. طيب بعد ما خلصت الإحرام بتاعك إذا حللتم فاصطادوا، يبقى خلاص اتفك الحظر اللي كان موجود عليك بسبب الإحرام. إذا كان قبل الإحرام الصيد فرضا مكروها كان مباحا، رجع تاني الإباحة مرة ثانية. يبقى دي قاعدة إيه؟ الأمر بعد الحصر، الأمر بعد النهي. طيب يقول لنا هنا وإذا حللتم فاصطاد، منها استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة. الاستصحاب، استصحاب يعني أنه الحكم في المسألة دي إيه؟ يقوم يسألك هل هذا دالك دليل أمر؟ هل ده دليل نهي؟ لم لا ده ولا ده، استصحب الأصل اللي فيه، استصحب أن لا أمر ولا نهي فيها، هي مباح. يبقى هذا الاستصحاب، الأخذ بالبراءة الأصلية في ذلك، استصحاب أشياء. وعلى هذا فالأفعال من عقود وتصرفات، والأشياء من جماد أو حيوان أو نبات، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. إلا إذا جاء دليل يفيد أن هذا ممنوع، أن هذا سم، أن هذا مهلك، أن هذا مؤذي، يبقى هنا دخلنا في حكم آخر باعتبار ما ظهر لنا من صفات. حكم المباح لا ثواب فيه ولا عقاب، ولكن بنية الإنسان قد يثاب على شيء، بيفعل المباح زي له بيلعب، يلعب علشان يتقوى على الجهاد، يبقى يكون اللعب الآن يؤجر عليه بهذه النية. طيب مما تجب قال قال هذا وإن حكما مباح لا ثواب فيه ولا عقاب ولكن بالنية. مما تجب ملاحظته أن المباح على ما فسرناه إنما هو بالنسبة للجزء. ودي مهمة هذه التقسيمات. شوف يقول لك المباح مباح بالجزء، لكن بالكل هو راجع لواحد من الاثنين، يا اما لباب الواجبات يا اما لباب المحرمات. يبقى مش هيجي الانسان يقعد في اللهو مثلا يقول انا هلعب. طيب وتلعب عن ايه؟ ليه تلعب؟ هو مفيش على باله جهاد ولا حاجه، هو عايز يلعب للعب. يبقى هنا دخل نضيع وقته في اللعب تحت باب الممنوع. لكن يقول لا انا بلعب عشان اقوى على الجهاد، لان احنا هنروح نحارب في اليوم الفلاني، احنا رايحين الغزو في اليوم الفلاني، يبقى هذا بيتمرن للجهاد، يدخل في باب المطلوب فعله. يقول لنا هنا كالاكل فهو مباح، بمعنى ان للمكلف ان يخير انواع المطعومات او يتخير في انواع المطعومات المباح، فياخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما أن له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات. الطعام كطعام هذا مباح، لكن هل ممكن تقول حنضرب عن الطعام شواك لغاية ما موت؟ تأسم أنت عنت على قتل نفسي. مفيش الإسلام حال اسمها إضراب عن الطعام، مفيش إضراب عن الطعام لغاية ما يموت الإنسان. وهنا أضرب عن الطعام حتى مات، هو قتل نفسه أهلك نفسه. فالأكل كل واشرب ولا تسرف، يبقى جانب ان كله لغايه ما تموت من الاكل هذا حرام، تترك الاكل لغايه ما تموت من عدمه هذا حرام، ولكن الوسط. طيب ياكل ليتقوى على العباده، الان ياخذ على هذا المباح يؤجر عليه، ان يريد ان يتقوى على العباده، يريد ان يتقوى على الجهاد في سبيل الله عز وجل. طيب يقول لنا كذلك في لبس الثياب ونحوها، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لما ينعم الله عز وجل على عبد بنعمة يحب أن يرى أثرها عليه. والإنسان حين يزهد في الدنيا ما فيش مانع إنك تزهد، ولكن ما يبقاش تمثيل، ما بتمثلش في هذا شيء. والزهد الإنسان يتقلل في الطعام، يتقلل في الشراب، في الملبس يلبس الثياب النظيفة الطاهرة، وإن كانت دونا في الثياب شيء أقل من غيرها، لكن مش هيتعمد يلبس ثياب مقطعة ويلبس الخيش ويلبس الأشياء اللي تدل على أنه ما يملكش مع كونه يملكه. الشريعة لها نظرة أخرى في ذلك، وإن أمرتنا بالزهد والتقلل، لكن برضو لما ربنا ينعم على إنسان بالغنى فليظهر الأثر عليه. ظهور الأثر عليه حيكون مدعاة للفقير أن يعرف أن ده غني، يقوم يطلب منك أعطيني كذا. يبقى هنا مطلوب الفعل من جهة أن الفقير لن يعرف أنك غني إلا إذا كنت لابس لبس حلو، إذا كنت راكب دابة كويسة، يقوم يعرف أن ده غني يقوم يطلب منك، يكترئ أن يطلب منك. لكن إذا كان إنسان غني ومعه أموال كثيرة وماشي بهدوم مقطعة يمكن الفقير يصعب عليه يشاركه في اللقمة اللي معاه. فلذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه ثياب دون، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنعم الله عز وجل عليك من المال، ربنا ادك ايه من المال؟ قال من كل نعم الله أتاني من كل. قال فإذا أتاك الله من نعمه فليرى أثر نعمته عليك، أظهر أصل النعمة عليك، مش ماشي كده اللي افتكرك فقير محتاج يديك من الزكاة ولا يديك من حاجة. يبقى أظهر أثر النعمة عليك. يبقى هنا وإن كنت زاهدا الزهد في القلب، إن كنت متقللا يبقى أحيانا وأحيانا، بس برضو تعرف الفقير إن أنت عندك حتى حين يحتاج إليك يقدر أن يأخذ منك شيء. يقول لنا وأيضا في الحديث إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. هذا مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول عمر، ذكره الإمام البخاري في صحيحه من قول عمر. والصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، هذا أصل الحديث. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان وكل واحد يجد ثوبين منكم. فبعد ذلك وسع الله عز وجل، فقال عمر وبين الإمام البخاري الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر، فقال عمر: إذا أوسع الله فأوسعه، صلى أحدكم في إزار ورداء، صلى أحدكم في سراويل ورداء، في إزار وتبان، في وذكر جملة أشياء، هذا في صحيح البخاري. فالغرض أن كلمة إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم مذكور هنا، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، يقول لنا برضو وطئ الأزواج زوجاتهم، هذا مباح أنه الإنسان يعاشر أهله، لكن بالنية يؤجر عليه ويأخذ ثوابا عليه. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدنا امرأته فيكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. لو ترك العشرة بالكلية ثم الشريعة توقفه لك فترة معينة لا تزيد على 4 أشهر، وبعد ذلك لابد من الرجوع إلى المرأة، إنك تعاشرها إن فيها إضرار على المرأة وتفويت لحقها. يبقى هنا وطأ المرأة مباح، لكن لك حلول، إنك لا تتركها السنة بحلها، ولا إنه يجب عليك كل يوم، إنما كل 4 أشهر فرض عليك أن تأتي المرأة. والعلماء لهم تقسيمات في ذلك. فالغرض أنه الوطء وإن كان من المباحات، ولكنه إذا جاء عند وقت معين فوت عليها حقها، كل هذا من الواجبات عليك أن تأتي المرأة. وذلك كان المؤلي امرأته، ربنا ذكر حكم الإيلاء، الذين يؤلون من نساء للذين يؤلون من نساء تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، عايزين تسرعوا شوية، 2 3 كده الصلاة.